الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها قد رب بين حجرين، فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا، فعمأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرب رأسه بين حجرين. متفق عليه، واللفظ لمسلم. لا نزال ندرس الأحاديث المتعلقة بباب الجنايات، وقد وقفنا في الدرس الماضي عند حديث أبي جحيفة عن علي رضي الله تعالى عنه، والذي سأل فيه أبو جحيفة عليا عن أمر، وهو: هل خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي لم يخص به أو لم يخص به الأمة، أو خص آل البيت بشيء لا لم يكن من أمر الأمة؟ وإنما سأل أبو جحيفة علي رضي الله تعالى عنه هذا السؤال لما شاع بينهم، أو لما شاع بين الناس، من أن آل البيت خصوا بأشياء لم يخص بها غيرهم، وأن لديهم علما ليس لدى الآخرين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولاية فيهم دون غيرهم، مما هو معلوم من مبادئ التشيع التي أصبحت فيما بعد مذهبا ومعتقدا. فأراد أبو جحيفة أن يسأل عليا عن صحة هذا القول، ولذلك سأله: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يعني دون سائر الأمة؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه مؤكدا مبينا أن هذا ليس بصدق وليس بحق، وأنه لا يوجد شيء خص به آل البيت دون غيرهم، يعني من أمور الوحي، وإلا فقد جاء أشياء خص الله بها آل البيت، مثل منعهم من أخذ الصدقات وفرض الخمس لهم، الخمس من الفيء يعطونه دون غيرهم من الناس، مقابل أنهم لا يأخذون من صدقات الناس لأنها أوساخ الناس كما جاء. ومن هذه الخصائص التي خص بها آل البيت أننا نحبهم، وأننا نجلهم، وأننا نودهم، كما جاء في قول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولا شك أن المراد بهؤلاء أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، ممن آمن منهم وأسلم، فنحن نحبهم لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونودهم لمودة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هذه الأمور التي خص الله بها آل البيت. أما ما يتعلق بالخلافة وما يتعلق بالولاية وما أوردوه من الولاية العامة والولاية الخاصة وغير ذلك مما يردده طوائف الشيعة، فإن هذا مما لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيهم شيئا. ولذلك لما قال لعلي هذه المقالة قال: لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا إيه؟ فهما يعطاه الرجل في كتاب الله. هكذا بين علي رضي الله تعالى عنه. ولذلك علي أراد أن يستدرك أنه أخذ أشياء كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأشياء التي كتبت هي ليست مما خص الله به عليا دون غيره، لأنها أمور عامة، لكن أراد علي أن يحتاط الحيطة التامة، فبين أنه كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة، قد تكون هذه الصحيفة اختص علي بكتابتها، لكننا نحن لو تتبعنا آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن هذه الصحيفة موجودة عند علي وعند غيره، فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، كتب له بما كتب علي رضي الله تعالى عنه، كتب له وكتب النبي صلى الله عليه وسلم للولاة، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم للمصدقين يعني الذين يجمعون الزكوات، كتب لهم بمضمون ما جاء في كتاب علي رضي الله تعالى عنه. ولهذا يصدق قول علي إن النبي لم يخصهم بشيء. وقد عرفنا أن هذه الصحيفة ذكر فيها العقل، وقد عرفنا أن المراد بالعقل هو الدية، وإنما سميت الدية عقلا لأن الناس كانوا إذا وجبت عليهم الدية ساقوها من الإبل، ثم يأتون بها إلى فناء بيت المقتول، إلى فناء أولياء المقتول، ويعقلونها عند أو في فنائهم، فسمي هذا الفعل عقلا، سميت هذه المسألة أو سمي هذه الإبل التي هي سيقت للدية سميت عقلا من هذا، ثم أطلق على وصف الدية لفظة العقل. قال: وفكاك الأسير، أي وحكم فداء الأسير، بما يفتدى الأسير ومتى يفتدى الأسير، سواء كان الأسير من المسلمين أو كان من من غير المسلمين، وأن لا يقتل مسلم بكافر. وقد عرفنا فيما مضى أن هذا محل الشاهد في الحديث. قال: يقول: وفي حديث النسائي من وجه آخر عن علي، وفيه يعني في بيان العقل وفكاك الأسير، قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ومعنى تتكافأ يعني تتساوى، فلا يقال إن الرجل من بني فلان دمه أو ديته أكثر من دية الرجل من بني فلان، بل ما داموا مؤمنين فتتكافأ وتتساوى دماؤهم. قال: المؤمنون تتكافأ
هو نصف المكروه.
قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، خليك عبد الحكيم معانا، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أقل واحد لو أمن حربيا أو أمن ذميا وأمنه، بمعنى أنه أعطاه الأمان، فيجب على المؤمنين أن يحترموا ذلك، يجب عليهم أن يحترموا أمان من يؤمنه، خصوصا وأن المسلمين في الغالب إنما يؤمنون من يرجون منه الخير ومن يأملون منه الإيمان، ولذلك ينبغي أن يحترم عهد المؤمن ولا ينبغي أن يهدر عهده. ولهذا قال: ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. وهم يد على من سواهم يعني كلمتهم واحدة، وعبر باليد عن الكلمة لأن العرب كانت إذا تعاهدت ماذا تصنع؟ يضرب بعضهم يده بيد الآخر، يضرب بعضهم يده بيد الآخر، فسميت باليمين وسميت باليد كناية عن التوثيق وعن الإيه وعن ضمان الأمر. قال: وهم يد على من سواهم يعني وهم وحدة واحدة، فلا يجوز لمسلم أن يقوم يعني أن يعادي مؤمنا من أجل كافر، ولا يجوز لمسلم أن يعاهد غير المسلم على المسلم، لأن المسلمين يدهم واحدة، كلمتهم واحدة، عهدهم واحد، وهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يبرم عقدا مهما كان نوعه وحاله مع الكافر على مؤمن آخر، لأن في هذا جعل سلطة للمؤمن على الكافر، جعل سلطة للكافر على المؤمن، كما قال الله تعالى مبينا أن هذا لا يجوز، ولن يجعل الله للمؤمنين على الكافرين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال: إذن فهذه الآية تبين معنى قوله وهم يد على من سواهم. قال: يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، وهذا ربما هو معنى قوله العقل وفكاك الأسير، ثم قال: ولا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر. وهذا الحديث فيه رد على ما مر معنا في الرواية السابقة وفي الحديث السابق فيما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وغيرهم من أنه يقتل المؤمن بالكافر بالمعاهد، هذا الحديث رد على ذلك القول. ولا ذو عهد في عهده يعني وإذا ضربنا للكفار عهدا لا يجوز لنا أن نقاتلهم في تلك الفترة، بل حتى ننهي تلك المدة أو ننبذ إليهم عهدهم على سواء،
حتى لو نقضوا عهدا،
إلا إذا نقضوا العهد ففي هذه الحالة يكون قد انتهى ما بيننا وبينهم. قال: ولا ذو عهد في عهده يعني إلا إذا نقضى. قال: صححه وصححه الحاكم. قال: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله تعالى عنه: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم. قال: استثناء من لفظ شيء مرفوع على البدلية، يعني ما عندنا شيء إلا إلا فهم. هذا إذا كان الاستثناء كما قلنا منقطعا مفرغا،
هذا ما يخص عليا فقط وإنما يقصد في آل البيت فقط، مثل عبد الله بن عباس كما دعي له بالفتح.
بس عبد الله بن عباس هل هو من آل البيت؟
ليس من آل البيت، يعني هل قول علي هذا يفهم منه ما يخص علي فقط؟ لأن آل البيت،
لأن الذي شاع أن آل البيت المراد بهم كما جاء أصحاب الكساء اللي هو الذي نزلت فيهم الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث الكساء أنه قصد به عليا وفاطمة والحسن والحسين وهو صلى الله عليه وسلم.
وأزواجه ما يدخلون؟
لا، ليس المراد بهم هؤلاء.
السياق كان في إنما أراد أن يذهب الرجسة في أزواج النبي.
لكن ورد الحديث الذي يسمى بحديث الكساء والذي اختص فيه النبي حيث غطاهم بالكساء ولم يأذن للزوجة أن تدخل. قال يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة، أي الورقة المكتوبة. وهذا الحديث استنبط منه الفقهاء أو كثير منهم على أن السنة النبوية كانت قد دونت أو دون بعضها في أيام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دون علي شيئا منها في هذه الصحيفة في أيامه صلى الله عليه وسلم. والكلام الطويل الذي يذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة إنما كان ذلك في بداية الأمر، ثم أذن صلى الله عليه وسلم بكتابتها كما جاء في حديث أبي شاه، وكما جاء في هذا الحديث الصريح الذي يبين أن الصحابة رضوان الله عليهم كتبوا السنة. وصحيفة علي رضي الله تعالى عنه، أو الذي اشتهر فيما بعد بقضاء علي رضي الله تعالى عنه، من الأشياء التي نقلت كما هي بأسانيدها، وقد طبعت صحيفة علي هذه في الأيام الأخيرة. نحن عندنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم الذين منعهم من الزكاة قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وأن هؤلاء هم الذين حرم عليهم الصدقة هم ومواليهم، وذلك لأنهم كانوا في الجاهلية وفي الإسلام على حلف واحد. لكن ينبغي أن يفرق بين من تحرم عليهم الصدقة وبين آل الكساء الذين ورد فيهم هذا الحديث. فهؤلاء إذا أطلق أو إذا قيل آل البيت، الشيعة إنما يقصدون بهم هؤلاء الذين هم أصحاب الكساء وهم آل البيت
وآل السنة.
وآل السنة أيضا يقصدونهم أيضا لأنه ورد النص فيهم، لكن كون أهل البيت أو آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحل لهم الصدقة أو الذين يأخذون من الفيء وتحرم عليهم الصدقة، إنما ذكروا بأثر آخر في الحديث الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن بنو هاشم وبنو المطلب. فعبد الله بن عباس يدخل في دائرة بني هاشم، في دائرة بني هاشم. وأما آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، معناه ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، والتي امتد النسب الشريف إليه هو شخصيا. أما قولنا آل البيت في باب الزكاة فهذه تشمل أي بني هاشم وبني المطلب. ففي فرق بين آل البيت إذا أطلق أريد به ذرية النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الكساء، وإذا أريد بهم آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة فهؤلاء بنو هاشم وبنو المطلب. واضح؟ مع أن بني أمية منهم يعني يلتقون معهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم كما جاء في حديث عثمان لما جاء بنو أمية يريدون أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشركهم في الخمس، فامتنع عليه الصلاة والسلام وقال لا، وقال قالوا لماذا أعطيت بن المطلب ونحن وبن المطلب شيء إيه؟ شيء واحد، لأن عبد مناف والمطلب أو شيء أو أمية والمطلب إخوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معللا إن بنو المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، وإنما هم كانوا بمثابة الشيء الواحد، حتى إنه لما دخلوا الشعب دخل بنو المطلب معهم، ولما دخل بنو هاشم وبنو المطلب دخل بنو المطلب معهم، يعني مع بني هاشم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينهم في هذا الحكم وأعطاهم من الخمس، ولم يجعل ذلك لبني أمية. في مسألة حرمة الصدقة لا، لأن كل امرأة من آل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ترتبط بأهلها، وهي يعني تنتمي إلى أهلها. قال قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل، أي الدية سميت عقلا لأنهم كانوا يعقلون الإبل التي هي دية، هي دية بفناء دار المقتول. وفكاك الأسير، قال بكسر الفاء وفتحها، يقال فكاك وفكاك. الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله تعالى عنه، وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم، أي تتساوى في الدية والقصاص، ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، وصححه الحاكم. قال المصنف إنما سأل أبو جحيفة علي رضي الله عنه عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن لأهل البيت عليهم السلام، هكذا قال الأمير الصنعاني، وكان الأولى به أن يقول رضي الله تعالى عنهم، لأن الذي اعتمده أهل السنة في ذلك التردي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا سيما علي رضي الله عنه اختصاصا بشيء من الوحي لم يطلع عليه غيره، وقد سأل علي رضي الله عنه عن هذه المسألة غير أبي جحيفة أيضا. ثم الظاهر أن المسؤول عنه هو ما يتعلق بالأحكام الشرعية من الوحي الشامل لكتاب الله المعجز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى سماها وحيا إذ فسر قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بما هو أعم. فالسنة، فهذا الحديث يدلنا على أن السنة النبوية وحي بما هو أعم من القرآن، ويدل عليه قوله وما في هذه الصحيفة، فلا يلزم منه نفي ما نسب إلى علي، وهذا في الحقيقة من ما تعثر فيه الأمير رحمة الله عليه وعفى عنه، فإن غلبة التشيع قد ظهرت عليه في هذه العبارة. وإلا فإن عليا يقول ما خصنا بشيء، ومع ذلك يقول إن هذا لا يتنافى أن يكون النبي قد أعطاه ما يذكره الشيعة من إيه؟ من كتاب الجفر، كتاب الجفر المنسوب إلى علي. وهذا الكتاب كما يقول العلماء لو درسه الناس لوجدوا أنه لا يمكن نسبته إلى علي، وكتاب الجفر مع نعم كتاب مطبوع، وأصل الكتاب يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأعطاه لعلي مقدمه من حجة الوداع في السنة العاشرة في مكان يسمى بغدير خم، ذلك المكان الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال لهم فيه من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. لكن هذا الحديث وإن كان قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فإنه إنما قاله لمناسبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة كان قد بعث علي رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قاضيا، ولما كان ثمة هناك بعض الناس ممن لم يعجبهم قضاء علي رضي الله عنه جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكوه، يعني شكوا عليا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زالوا يتكلمون في علي رضي الله تعالى عنه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وكان في عودته من مكة إلى المدينة، نزل عند غدير خم وخطب الناس لأجل أن يمنعهم من هذا القول، وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من رضي بي أن أكون مولا له، ولأن الله تعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا قاضيا وحاكما فقد أعطاه الولاية العامة على هؤلاء الناس، ولذلك كانت ولايته. وقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، لكن هذا لا يعطي لعلي حق الولاية العامة التي ادعاها الشيعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالولاية من بعده. وهذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان فضل علي، مثل ما قاله في يوم غزوة تبوك لما خلفه في على المدينة وتوجه إلى تبوك، وجاء علي رضي الله تعالى عنه يعني يعتذر ويقول خلفتني في الصبيان، وأن الناس ربما غمزوا عليا وقالوا إن النبي ما أراده أن يخرج معه إلى القتال، وأراد أن يبقى أن يبقيه مع النساء والصبيان. فجاء علي رضي الله تعالى عنه يعني يعتب على هذا المعنى وهذا الفهم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قصد، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما أراد هذا المعنى، وأن هذا إنما هو مما قاله المنافقون، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلفه كما خلف موسى أخاه أخاه هارون، قال ما ترضى أن تكون مني أو أن تكون بمثابة بمنزلة هارون مني، إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي. فتلك كانت ولاية خاصة، والأخرى أيضا كانت ولاية خاصة حيث جاء بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر في الحقيقة لا يختص به علي رضي الله عنه، فإن كل من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لولاية جماعة من المسلمين فله هذا هذا الحكم. لكن قوله هنا قوله فلا يلزم منه نفي ما نسب إلى علي رضي الله عنه من الجفر وغيره،
هذا نقض تاني بعد كده نقض كلامه
إيه. وقد يقال إن هذا داخل تحت قوله إلا فهم يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن، فإنه كما نسب إليه إلى كثير ممن فتح الله عليه بأنواع العلوم ونور بصيرته أن يستنبط ذلك من القرآن، لكن من المعلوم أن كتاب الجفر وغيره لم يكن مما يستنبط، وإنما هو مما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقنه وكتبه وأعطاه وخص به علي رضي الله تعالى عنه. هو ليس كتاب أحاديث، بل إن كتاب الجفر فيه مسائل وأقوال، بل إن بعضها فيها نوع من التنجيم وادعاء الغيب وادعاء ما وإخبار بما سيكون، ولهذا قال العلماء إن هذا الكتاب لا يصح نسبته إلى علي لما فيه مما يتنافى مع ما كان علي عليه رضي الله تعالى عنه.
كلام
الشيخ. إيه هو نفس الكلام اللي قال الشيخ، إن هذا من التعصب.
قال: والحديث قد اشتمل على مسائل، الأولى العقل وهو الدية ويأتي تحقيقها، والثانية فكاك الأسير أي حكم تخليص الأسير من يد العدو، وقد ورد الترغيب في ذلك، كما أنه جاءنا في قول الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فمسألة فكاك الأسير يعني من الأمور المطلوبة، وهذه هذا الحديث ينبغي أن يكون يعني بمثابة القواعد الأساسية فيما يسمى في عالمنا اليوم بعلم أو قانون العلاقات الدولية أو فقه العلاقات الدولية، فإن الإسلام قد سبق أوصلتهم إلى ذلك، وأنهم راعوا حقوق الإنسانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى هذا، لأن هذا الدين ودين الحضارة ودين الإنسانية ودين التعامل ودين العلاقات الدولية وغير الدولية. قال: الثالثة عدم قتل المسلم بالكافر قودا، وإلى هذا ذهب الجماهير، ومعنى قودا يعني أي قصاصا، قودا يعني لا يقتل المسلم بالكافر قصاصا، لا يقتل المسلم بالكافر قصاصا. إذا قتل المسلم الكافر في هذه الحال، إن كان قتله عمدا وكان الكافر حربيا فالحرب دمه مباحة، وأما إن كان معاهدا أو ذميا فقد مر معنا أنه أن الجمهور قالوا لا يقتل، وإنما يدفع الدية أو أن الإمام يعزره، كما مر معنا في من قتل عبده حيث عزره النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك لا يطبقون القتل أصلا، نحن نعرف أنهم لا يطبقون اللي هو حكم الإعدام والقتل أصلا، وبالتالي يعني كفى الله المؤمنين. قال: وأنه لا يقتل ذو عهد في عهده، فذو العهد الرجل من أهل دار الحرب يدخل علينا بأمان، فإن قتله محرم على المسلم حتى يرجع إلى مأمنه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. لا، هذا غير اللاجئ. اللاجئ يعني إذا أراد أن يلجأ إلى المسلمين لا بد أن يدخل في دين المسلمين، لكن هذا يأتي مستأمن، هو يريد أن يعرف الإسلام وأن يعني يسأل عن أشياء حتى يدخل في الإسلام عن اقتناع، فهذا هو الذي نعطيه. وأما من يفر من بلده ويريد أن يعيش معنا، لا يعيش معنا إلا إذا أسلم. قال: فلو قتله مسلم، فقالت الحنفية: يقتل المسلم بالذم إذا قتله بغير استحقاق، ولا يقتل بالمستأمن، واحتجوا بقوله في الحديث: ولا ذو عهد في عهدي، فإنه معطوف على قوله مؤمن، فلا بد من تقييد في الثاني كما في الطرف الأول، لأنه عندنا ولا يقتل الحديث قال ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، أي ولا يقتل ذو عهد في عهده، لا يقتل ذو عهد في عهده. فالمستأمن لو قتله المسلم لا يقتل المسلم به، لكن الذمي عندهم لو قتله المسلم يقتل. وهذا الرأي تبين لنا في الدرس الماضي أن جمهور الفقهاء على خلافه، وأنه المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وأن قوله كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس هذا مخصوص بإيه؟ بالإسلام، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ما سمع
هذا أدري
لا لا يؤدي، لأن نحن نحرم استباحة دم الذم، لكن لا يكفي، لا يلزم من كوننا نمنع من قتل المؤمن بالذم أننا نبيح دمه. للإمام أن يعزره، ولو رأى الإمام أن المصلحة أن يقتله تعزيرا لفعل، لكن لا يقتله كما قلنا قودا وقصاصا. واضح؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بالرجل الذي قتل عبده؟ كما مر معنا في الدرس الماضي عزره تعزيرا شديدا. قال وإذا كان التقييد لا بد منه في المعطوف وهو مطابق للمعطوف عليه فلا بد من تقدير مثل ذلك في المعطوف عليه، فيكون التقدير فلا بد من تقدير مثل ذلك. ايش عندك؟
لا بد من التفقه.
قال واحتجوا بقوله بالحديث ولا ذو عهد في عهده، فإنه معطوف على قوله مؤمن، فلا بد من تقييد في الثاني كما في الطرف الأول، فيقدر ولا ذو عهد في عهده بكافر، ولا بد من تقييد الكافر في المعطوف بلفظ الحرب، لأن الذمي يقتل بالذمي ويقتل بالمسلم. وإذا كان التقييد لا بد منه في المعطوف وهو مطابق للمعطوف عليه فلا بد من تقدير مثل ذلك في المعطوف عليه، فيكون التقدير ولا يقتل مؤمن بكافر حربي. ومفهوم حربي أنه يقتل بالذمي، وهذا القول في الحقيقة فيه مغالطة خاصة من الحنفية، ذلك لأن الحنفية لا يقولون بالمفهوم
ولا بالقياس،
فكيف يلزموننا بالمفهوم وهم لا يقولون به؟ ها؟ الحنفية لا يقولون بالمفهوم، وإنما الذي يقول بالمفهوم هم المتكلمون من الأصوليين، وبالتالي فإن هذا الاستدلال إلا إذا أرادوا أن يلزمونا بقواعدنا، وإلزامهم لنا بقواعدنا ليس لهم ذلك لأنهم لا يقولون به، فما دامهم لا يقولون به ولا يعترفون به كيف يحتجون به؟ قال وإن كانت، ولذلك قال هنا بالذم بدليل مفهوم المخالفة، وإن كانت الحنفية لا تعمل بالمفهوم، فهم يقولون إن الحديث يدل على أنه لا يقتل بالحرب صريحا، وأما قتله بالذم فبعموم قوله تعالى النفس بالنفس. ولما أخرجه البيهقي من أنه صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، وقال أنا أكرم من وفى بذمته، قال وهو حديث مرسل من حديث عبد الرحمن بن البيلماني وقد روي مرفوعا، قال البيهقي وهو خطأ يعني رفعه، وقال الدارقطني ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟ فكأن هذا الحديث لم يصح أن النبي قتل مسلما به. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام هذا الحديث ليس بمسند ولا يجعل مثله إماما تسفك به دماء المسلمين. إيش معنى لا يجعل مثله إماما؟ يعني حجة ودليلا، ولا يجعل مثله حجة ودليل. وذكر الشافعي في الأم أن حديث ابن البيلماني كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية الضمري، هذا الذي كان يعني قتله في 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 شهر في الشهر الحرام. قال فعلى هذا لو ثبت لكان منسوخا، لأن حديث لا يقتل مسلم بكافر خطب به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، كما في رواية عمرو بن شعيب. وقصة عمرو بن أمية متقدمة قبل ذلك بزمان هذا. وأما ما ذكرته الحنفية من التقدير فقد أجيب عنه بأنه لا يجب التقدير، لأن قوله ولا ذو عهد في عهدي كلام تام فلا يحتاج إلى إضمار، أي لا يقتل ذو العهد في العهد في عهدي، فهو كلام مستأنف لا علاقة له بقوله لا يقتل مؤمن مسلم بكافر، لا علاقة له بقوله إيه؟ لا يقتل مسلم بكافر، وإنما هو قضية مستقلة، وهي أننا متى أعطينا الأمان للكفار واستأمناهم ودخلوا في بلادنا على ذلك فلا يجوز لنا أن إيه؟ أن نقتلهم في مدة العهد والأمان، إلا إذا انتهت المدة وفسخ العهد والأمان فعندئذ يعودون حربيين لنا إيه؟ أن نقاتلهم. قال فلا يحتاج إلى إضمار، لأن الإضمار خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا لضرورة، فيكون نهيا عن قتل المعاهد. وقول يعني يكون نهيا عن قتل المعاهد ابتداء يعني، ولا علاقة له بأن يقتله مسلم أو أن يقاد المسلم إذا قتله. وقولهم إذا قتل المعاهد، وقولهم وإن، وقولهم إن قتل المعاهد معلوم وإلا لم يكن للعهد فائدة فلا حاجة إلى الإخبار به. قولهم إن قتل المعاهد يعني هم يقولون في الرد على قولنا إن هذه قضية مستقلة، قالوا طيب هذه ما فيش داعي ذكرها، لأن قتل المعاهد إيه؟ النهي عنه أمر معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما أراد أن يتناول بيان هذا الأمر، وإنما أراد أن يبين حكم المسلم إذا قتل الإيه؟ المعاهد. هذا معنى قولهم إن قتل المعاهد معلوم وإن لم يكن للعهد وإلا لم يكن للعهد فائدة فلا حاجة إلى الإخبار به. جوابه أنه محتاج يعني الإخبار به إلى ذلك، إذ لا يعرف إلا بطريق الشارع.
بس في آية تتنوع عليه، مو بس الحديث أجمعوا إليه ما أدعوه.
إيه طيب هذا، لكن احنا نعرف إنه هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في يوم حجة الوداع، وقد نبذ النبي صلى الله عليه وسلم عهود المشركين قبل ذلك بعام، يوم أن أرسل علي رضي الله تعالى عنه يبلغ الحجاج سورة براءة، فقد نبذ فيه العهود. فقد يظن ظان أن حكم المعاهد قد نسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم بينه تأكيدا، قال أنه محتاج إلى ذلك إذ لا يعرف إلا بطريق الشارع، وإلا فإن ظاهر العمومات وإلا فإن ظاهر العمومات يقضي بجواز قتله، لأن قولنا أقتل المشركين كافة يدخل فيه المعاهد.
قتلوهم حيث قتلتموهم.
وقوله يعني يدخل فيه المعاهد، فجاء هذا الحديث ليبين أن للمعاهد حكما خاصا. ولو سلم تقدير الكافر في الثاني فلا يسلم استلزام تخصيص الأول بالحرب، لأن مقتضى العطف مطلق الاشتراك للاشتراك من كل وجه. ومعنى قوله ويسعى بذمتهم أدراهم أنه إذا أمن المسلم حربيا كان أمانه أمانا من جميع المسلمين، ولو كان ذلك المسلم امرأة كما في قصة أم هاني، ويشترط كون المؤمن مكلفا فإنه يكون أمانا من الجميع، فلا يجوز نكث ذلك، يعني ذلك الأمان. وقوله وهم يد على من سواهم، أي هم مجتمعون على أعدائهم، لا يحل لهم التخاذل، بل يعين بعضهم بعضا على جميع من عاداهم، على جميع من عاداهم من أهل الملل، كأنه جعل أيديهم يدا واحدة، أو كأنه جعل أيديهم يدا واحدة وفعلهم فعلا واحدا.
هل الأحكام دي تشمل أهل الكتاب والمشركين ولا تشمل أهل الكتاب فقط؟
تشمل أهل الكتاب والمشركين، بل إن أم هاني أعطت العهد لمشرك ولا لكتاب؟
بس هذا في صدر الإسلام،
قد يقال الحكم عام، ولم يرد ما يخصص أهل الكتاب دون غيره في هذه الأحكام. بل نحن لما نقول إن المؤمن الكافر الحربي يدخل فيه المشرك دخولا أوليا، سواء كان لأن الله يقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا حكم خاص بأهل الكتاب في مسألة الجزية، وإلا فإن القتال يشملهم ويشمل غيرهم.
لكن في جزيرة العرب بعد هذا في آخر عهد الإسلام طلب أن لا يسكن فيها مشرك ولا من أهل دين آخر.
قال النبي صلى الله عليه وسلم بوصيته أن لا يجتمع في أهل في جزيرة العرب دينان، لكن الواقع اليوم يجتمع فيها دينان ولا لا؟
أكثر من دين.
أي خلاص عدد أكثر من دينين.
ما يجوز.
قالوا ها؟ ما سمعت؟
دول الخليج فيها كنائس.
مال الناس الآخرين. نعم. له أن ينقض عليه ذلك مراعاة للمصلحة، لكن لا يجوز لأحد ما دام هذا قد أمنا. اليوم مثلا نحن عندنا مسألة التأمين ربما أخذ الصورة الأخرى، يعني اليوم مثلا أنت أو غيرك ممن يستخدم الخدمة، لو استخدم إنسان خادم غير مسلم، مسألة الاستخدام والإذن له بالاستخدام وكذا تدخل في مسألة التأمين، فلا يجوز لإنسان أن يقتله بحجة أنه غير مسلم. واضح؟ وإن كان الآن الأمر قد نظم وأصبحت هذه القضية، يعني لا ينبغي لأي إنسان أن يأتي من أي طرف ويقول أنا أمنت فلان هذا لا تقتلوه، لأن المصالح العامة اتركت لولي الأمر يقدرها بقدرها. فإذا أصدر الإمام أمرا وقال لا ينبغي لأحد أن يستأمن أحدا إلا بموافقة الإمام، فلنا أن نفعل ذلك وليس لنا أن نستأمن ونقول إن هذا حق. نعم الأصل أنه حق عام، لكن لمراعاة المصلحة، مصلحة المسلمين التي قد تخفى على بعض الناس، لأنه ربما يأتي اليوم أحد من أعداء المسلمين من الجواسيس على المسلمين بحجة أنه يصادق مسلما ويطلب منه أن يؤمنه ليدخل البلاد. فالناس قد لا تدري ما يحدث من خفايا الأمور، لذلك ترك الأمر أو نظم الأمر من خلال ولي الأمر. على كل حال يعني الإنسان الأولى لا شك، خصوصا وأننا نحن إذا أردنا أن نستقدم من نريد أن نستفيد منه، الأولى أن نستخدم المؤمن، خصوصا إذا كان هذا المسلم محتاجا أو كان هذا المسلم في بلد لا يمكن من من أداء شعائر دينه. فالأولى أن نأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم وهم يد على على من سواهم.
عمر بن الخطاب نهى عن استعمال الخفاج، نهى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إنما اتخذه كاتبا.
أي هذا في القضايا الخاصة، يعني هذه أمور تترك لولي الأمر ينظمها، هذه مسائل تترك لولي الأمر. قالوا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها قد رضى بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين، متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث التي تعتبر أصول في مسألة القود وفي مسألة إقامة الحد بنوع بالمماثلة، فيقتل الرجل بالوسيلة التي قتل بها إلا إذا كانت تلك الوسيلة محرمة أو كانت تلك الوسيلة قد لا تؤدي إلى إقامة القصاص، قد لا تؤدي إلى إقامة القصاص. فعندئذ ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يستخدم المحدد يعني السيف أو ما يشبهه مما يقتل ويقضي ويزهق الروح بسهولة ويسر. هذا الحديث كما مر معنا أن يهوديا قتل جارية، وذلك بأن ضرب رأسها بحجر حتى فارقت الحياة، ولكنها لم تمت بمجرد الضرب. فلما وجدت في تلك الحال وسئلت من فعل بك ذلك، طبعا ما استطاعت أن تتكلم، فسمي لها الناس الذين يتوقع أن يكون قد وقع منهم ذلك، وكلما ذكر لها شخص سكتت حتى إذا ما سمي لها القاتل أومأت برأسها، يعني أشارت إلى أنه هو. وهذه تعتبر قرينة في توجيه التهمة، لكنها لا تكون كافية في الحاق التهمة بالقاتل، إلا أن القاتل لما وجه إليه التهمة اعترف. فالقتل والقصاص والقود إنما بني على على الاعتراف لا على مجرد التهمة. قال ايش؟ احنا عندنا اذا وجدت شبهة ليس دليلا، يعني شبهة جعلت الدليل محتملا، لا نقيم القصاص، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ادرأوا الحدود بالشبهات. فمن باب اولى اذا انكر ولم يعترف. قال لأن المرأة ربما تكون الجارية عندما أشارت إليه، يعني تقصد أن الذي فعل بها قريبا له، أو أنها توهمت أنه هو والواقع أنه ليس هو، فلا بد أو كما قال بتحريض منه، فلا بد من إقراره أو إقامة البينة عليه. أما مجرد مثل هذه فتعتبر قرينة لا تكفي. قال وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، يعني سموا لها حتى ذكر حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر. فأومأت برأسها،
تصير أومت
أومت وأومأت كله بمعنى واحد. قال فأخذ اليهودي فأقر أي فاعترف. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين، يعني قصاصا. لكن هل هذا الحكم باقي أو ليس بباقي؟ من الفقهاء من يقول إن الحكم القتل بالمثقل من باب القصاص، إذا أمن إقامة الحد فإنه إيه جائز. ومن الفقهاء من منع ذلك وقال إن هذا يعني منسوخ، وأن القصاص إنما يقام بالمحدد، يعني بالسيف أو بما يشبهه. قال واللفظ لمسلم. الحديث دليل على أنه يجب القصاص بالمثقل كالمحدد. والمثقل قلنا هو إيه؟ أن يستخدم الشيء الثقيل الذي يزهق، من عادته أن يزهق، كضربه بمطرقة أو كضربه بحجر كبير ونحو ذلك. والمراد بالمحدد أي بالآلة التي لها إيه؟ حد يقطع. وأنه يقتل الرجل بالمرأة، وأنه يقتل بما قتل به. فهذه ثلاث مسائل: المسألة الأولى القتل بالمثقل، الثانية الرجل يقتل بالمرأة، الثالثة الايه يقتل بما قتل به، إلا إذا كان ما قتل به حرام. كأن الأولى وجوب القصاص بالمثقل، وإليه ذهب الهادوية والشافعي ومالك ومحمد بن الحسن، يعني الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، عملا بهذا الحديث. والمعنى المناسب ظاهر. إيش معنى المعنى المناسب؟ ما المقصود بقوله والمعنى المناسب؟ المقصود لا، المقصود هنا والعلة ظاهرة. المعنى المناسب يعني ليه العلة، يعني والعلة في جواز القتل بالمثقل ظاهرة، لأنه أليس الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ هذا معنى قوله، كأنه يريد أن يقول والمناسبة ظاهرة. قال والمعنى المناسب يعني والعلة التي من أجلها شرع أو رخص الشارع بأن يقتل بالمثقل، لأنه قتل إيه به. هذا معنى إيش؟ والمعنى المناسب يعني والعلة. ظاهر قوي، وهو صيانة الدماء من الإهدار، ولأن القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إزهاق الروح، لذلك ذهب الفقهاء إلى هذا القول. قال وذهب أبو حنيفة والشعبي والنخعي. أما الشعبي فهو إيه؟ عامر بن شراحيل الشعبي، وهو أحد قضاة الإسلام المشهورين. والنخعي وهو إبراهيم بن يزيد النخعي، إلى أنه لا قصاص في القتل بالمثقل. واحتجوا بما أخرجه البيهقي من حديث النعمان بن بشير مرفوعا: كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ عرش. وفي لفظ: كل شيء سوى الحديدة خطأ، ولكل خطأ عرش. وأجيب بأن الحديث مداره على جابر الجعفي وقيس بن الربيع ولا يحتج بهما، فلا يقاوم حديث أنس، لا يقاوم إيه حديث أنس هذا. وجواب الحنفية عن حديث أنس بأنه حصل في الرد الجراح، أو بأنه حصل في الرد الجرح، أو بأن اليهودي كان عادته قتل الصبيان فهو من الساعين في الأرض فسادا. يقول هذا الرد منهم إيه؟ تكلف، كأنهم يريدون أن يقولوا إن اليهودي لما قتل الجارية هو لم يقتصر على القتل، بل هناك قتل وإيه؟ وجراحة، قتل وجرح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اقتص منه للقتل وللجرح، وليس المراد به القتل دون غيره. أو أن هذا اليهودي كان من عادته، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفذ فيه حكم الإيه؟ الحرابة، لا حكم الإيه؟ القصاص، نفذ فيه حكم الحرابة لا حكم القصاص، ولهذا قال إن هذه الرد من الحنفية، يعني من الإمام أبي حنيفة وإبراهيم بن يزيد، يقول تكلف. وأما إذا كان القتل بآلة لا يقصد بمثلها القتل غالبا كالعصا والصور واللطمة ونحو ذلك، فعند الهادوية والليث